والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكما ذكرنا في أول اللقاء الماضي، قلنا أن الكتاب من أوله إلى آخره جواب عن سؤال، وكان أول السؤال أو الفقرة الأولى من السؤال اللي هو قولهم ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا، هل يجب قتله أم لا؟ هذا الذي بدأنا به الكتاب. وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من أمانته العلمية، فهو تلميذ الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ المال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. يبقى بناء على ذلك، لو اشتهر في بلادنا رجل شارب الخمر أو رجل منحرف أخلاقيا مع النساء، الكل يمقته وحق لك، والبعض يهجره وحق لك، فكيف تتودد وتتحابب إلى من يترك الصلاة؟ ده من الفهم المغلوط يا أخوانا، لأن بإجماع أهل العلم ترك الصلاة أعظم عند الله من الزنا، بل أعظم من قتل النفس كما قال الإمام هنا وهو الصواب. يبقى لابد أن نعيد النظر في سلوكنا مع الناس، لأن التراخي والمهادنة والمداهنة مع تارك الصلاة أدى إلى كثير من الناس أصبحوا يستمرئون ترك الصلاة. ثم شرع الإمام ابن القيم وقال ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، وبدأ يسرد. وصل بنا الحديث إلى قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي، وهو حديث صحيح. وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل مع أنه حجة عليه، اللي هو الحديث إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الكل بيحتج بالحديث ده يقول لك تقتل ليه؟ الرجل بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فابن القيم بيرد يقول مع أنه حجة عليه، فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام. قال والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، اللي هو الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وقاتل النفس، قال ابن القيم فهو حجة لنا في المسألة. يبقى هنا ابن القيم رحمة الله عليه من خلال الكلام كده بيتبنى قول من قال بوجوب القتل ولا بعدم القتل؟ بوجوب القتل. طب قلنا القتل ده من جملة الحدود، والحدود من الذي يقيمها أو من ينيبه؟ يبقى ملناش داخل، يبقى لن تحاسب، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل إنسان على وصفه. أنت راجل إمام وخطيب والبدع منتشرة في بلدك، سيحاسبك على هذا لأن أنت المسؤول، واخد بالك؟ كيف تكون إماما وخطيبا والمآتم والأفراح المخالفة لشرع الله حول مسجدك وفي حيك وفي قريتك وما سمعناك أنكرت ولا زجرت ولا زبرت؟ ستحاسب على ذلك. الناس هيغضبوا، لا ده انت بتاع ناس بقى، ما انتش بتاع دين، ده انت أصبحت ترضي الناس. كذلك الشرع المطهر أمرنا أن نقيم الحدود، والإجماع منعقد على أن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: فهو حدة لنا في المسألة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولسيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وإن لم نكفره فقد ترك عمود الدين. يبقى بناء من احتج بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، التارك لدينه، الحديث حجة. إيه؟ لأن جعل ترك الصلاة كفرا، أو إن لم يجعله كفر فقد ترك عمود الإسلام. قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن من أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال أحمد: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها، فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة عمود الإسلام. فجعل الإسلام كبناء وليس له إلا عمود واحد وهو الصلاة. فالمعقول والمنقول والمنطق والعرف يقول: إذا سقط العمود سقط البنيان. يقول: ألست تعلم أن الفسطاط، الفسطاط اللي هو الخيمة، إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطنب. الطنب اللي هي الأوتاد على مدار على حول العمود، وتربط فيها الأحبال لتشد الخيمة، بيسموها الطنب. يقول: ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. اكتب عندك، ولو في ورقة يكون أفضل. ولا تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث: أول ما يغضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. بين هذا الحديث وحديث: أول ما يغضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. ووجه ذلك، أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله بينه وبين ربه هي الصلاة. أن أول ما يحاسب عليه العبد في أعماله بينه وبين ربه الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد بينه وبين العباد الدماء. يبقى كأن الأعمال قسمين، قسم بينك وبين ربك، واخد بالك، اللي هي الصلاة والصيام والحج وصلة الأرحام ونحوها. يبقى أول شيء هنا في هذه الأعمال الصلاة. طب في أعمال أخرى بينك وبين العباد، كالدماء والغيبة والنميمة وأخذ الأموال بالحرام، فهنا الحساب هيكون في الإيه؟ في الدماء. يبقى مفيش تعارض بين الإيه؟ بين الحديثين، لأن هذا يتكلم عن أعمال وذاك يتكلم عن أعمال أخرى. واضح يا مشايخ؟ آه. وأول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين العباد الدماء، الدماء. نرجع للكتاب. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر العمل، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر العمل. طب سؤال، لأن احنا قلنا قبل ذلك ونكرر، النصوص الشرعية تفهم كوحدة واحدة. هنا بيقول إيه؟ فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. سؤال، رجل تقبلت منه صلاته ولكنه حج مراءة للناس ولم يتطرق إلى ذهنه الثواب مطلقا، حج حتى يقول له يا حج. السؤال هنا بقى، هل ينطبق عليه لفظة تقبل منه سائر عمله أم لا ينطبق؟ لا ينطبق، لا ينطبق، لأن احنا عندنا شروط قبول الأعمال الصالحة شرطان عامان، الأول الإخلاص والثاني الإيه؟ المتابعة. يبقى رجل مثلا فعل فعلة بدعة وقبلت صلاته، الفعل المبتدع لا تقبل منه، يبقى معنى كلمة قبلت تقبل منه سائر عملي، اكتب عندك، المراد من هذه اللفظة أي سائر الأعمال التي وقعت منه على وجه مشروع، أي سائر الأعمال التي وقعت منه على وجه مشروع بإخلاص وبمتابعة، على وجه المشروع بإخلاص ومتابعة. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ نرجع للكتاب. يقول الإمام، تفضل شرح. بمعنى يقول أخونا العكس، لو لم يصلي قط، دي كلامنا، وعمل أعمال أخلص فيها لله، في الحكم الشرعي هذا الرجل كافر، لا تقبل منه أعماله. لما؟ لأن الصلاة لم تقبل وهي الأساس. وطبعا في غير هذا المسجد تكلمنا عن كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي هي كشف الشبهات، ومن جملة ما ذكرناه قلنا لكي يقبل من العبد أعماله الصالحة لابد أن يكون مسلم، صح؟ يعني لو أن رجل نصراني دخل عنا رمضان وقال يا رجال أنا بحبك وهصوم معاكم بس أنا على نصرانيتي، السؤال بقى يقبل منه أم لا يقبل؟ لأنه ليس مسلم، مظبوط كده؟ نفس الحكم بالضبط. رجل يفعل أعمال المسلمين ولكن يشرك بالله شرك أكبر، عمله تقبل ولا لا تقبل؟ خبر يا رجال، دي نصوص شرعية زي بالضبط كده. الحكم الذي لا يرتاب فيه أحد، رجل دخل يصلي العشاء وتوضأ واستقبل القبلة خلف الإمام، وقبل أن يسلم الإمام بثانية واحدة أحدث، حكم صلاته خلاص، مظبوط؟ يبقى أنا عندي شرط قبول الأعمال الصالحة أن تصدر من مسلم. طب المسلم ده بيقول أنا مسلم وبينطق بالشهادتين ولكنه يشرك بالله، يصلي في المساجد المقبورة تقربا لصاحب القبر، يطوف حول البيت كأنه يطوف حول الكعبة. والشيء بقى المحزن حقا، وديت مش أقول لك لاحظها، لا هي ملحوظة، أن الطواف حول مقصورة الحسين والبدوي يجعلونها عن اليسار مش عن اليمين. سمعت يا مشايخ؟ وهو بيطوف حول مقصورة الحسين والبدوي يجعلها على ايده الشمال، زيها زي الايه؟ زي الكعبة. يبقى كده رجل اشرك بالله. والا ما الذي فعله ابو طالب لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل الكثير والكثير والكثير، ومع ذلك هو فين؟ في ضحضاح من نار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ويظن أنه من أشد النار عذابا وهو من أخف أهل النار عذابا. كان ينصر الإسلام ودفع عنه دفاع مستميت، ومع ذلك ما قبلت أعماله. وقدم بالكم يا مشايخ، إما تهتزش، وإلا جماعة بتوع الصليب الأحمر وبتوع المساعدات والدولة حصل زلزال، كم طيارة جوه من الفاتيكان، يبقى الأعمال دي مقبولة. لا يا مشايخ، قاعدة عندنا أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال التي أمر بها إلا من المسلم، والمسلم هو من سلم إسلامه من الشرك ومن الكفر. تفضل يا شيخ.
لو حضرت صلاة الجمعة في مكان ما فيش فيها لمسجد واحد بيه قبر،
يصلي الظهر ولا يصلي جمعة معايا آخر فترة؟ طيب ايه يقصد الشرك بقى هنا؟ انا دلوقتي لحظه واحده، لا طب بالك، الجهل شيء تاني، فرق بين الجهل وبين الرجل يقصد الشرك ويقصد البدعه. انا لما بطوف حول الكعبه بتقرب بها الى مين؟ ماليش دعوه اللي في الكعبه فيها ايه. طب لما طاف حول قبر الحسين، الفعل الفعل تقربا الى الله ولا تقربا الى الحسين؟ لا الى الله، بشرك بالله. لأن الطواف حول أي بيت تقربا إلى الله شرك بالله، لا أطوف إلا بالبيت. خد بالك يا مشايخ، وفرق بين نيته وبين جهل. جاهل يعذر بجهله إن لم يكن الجهل من سعيه ومن إيه ومن كسبه. واضح يا مشايخ؟ دايما كده أريد منكم في المسائل الشرعية المجمع عليها الحزم، وبعدين القاعدة العامة عندنا جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها ايه؟ رجله او قدمه. يبقى الناس كلهم لن يعجزوا الله، يبقى انت خايف ليه؟ انا بتكلم عن احكام شرعية، بتكلم عن ادلة، والتراخي في مثل هذه الامور عواقبه وخيمة. يا شيخ الله يجزاك بالخير، انا ما اختلفت ابدا معكم في العذر بالجهل ابدا، واخد بالك انت زي. كل من يجهل يعذر ان لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، وكل من لبس عليه الامر واشتبه لعالم سوء هو معذور. مش عاوز الكلام ده يا شيخ الله يبارك لك. طيب نرجع، يقول فصلاتنا اخر ديننا وهي اول ما نسال عنه غدا من اعمالنا يوم القيامه، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، هذا كله كلام الإمام أحمد. والصلاة نعم نعم، يقول معنى صلاتنا آخر ديننا، هو يقصد بذلك، اكتب عندك، اكتبها خلاص. والمراد بقوله صلاتنا آخر ديننا ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس، ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم، فأولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. فهم المشايخ؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. نعم، ما فيش حكم بشرع الله. نعم، بمعنى مش هي بعده ايه؟ لا، من قال الكلام ده؟ لا لا لا، سيأتي بإذن الله. نعم، الجاهل يسأل عن جاهله، لا، عاوزك تفرق بين معاملة المسلم للجاهل في الدنيا وبينه ومعاملة ربه له. احنا مثلا بنقول القاعدة عندنا ايه؟ ان الجاهل يعذر بجهله ما لم يكن الجهل ايه؟ مش ده اللي احنا عليه؟ طالما هو لم يقصر في طلب العلم يبقى معذور. طيب، لعله ظهر امامنا ان الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه، ولم يقصر في طلب العلم، ده اللي احنا شفناه منه فعذرناه. اما عند الله، الله لا يخفى عليه شيء وعلم انه مقصر، سيحاسبه. ما فيش حاجه اسمها جاهل عم، الجاهل واحده من اثنين، اما ان يكون قصر في طلب العلم واما ان لا يكون قصر، ما فيش غير كده. الجاهل انت بتقول العم اللي هو ما بيطلبش علم، ده راجل مثلا شغال تاجر، صح، عارف فن التجارة كما ينبغي وهو مسلم، لما لم يسأل عن أمور دينه قصر. يعني مثلا خليكم معايا مشاكل كده، وده حصل كتير معايا. تقابل واحد مثلا عنده 25 سنة تسأله، تعرفه كويس، ما بصلي، وده حصل معايا أكثر من مرة، بصليش ليه؟ فرد كده بمنتهى الهدوء قال لي ما بعرفش أصلي. طب بالله عليك هذا يعذر بجهل؟ 25 سنة وما عرفش أصلي؟ إزاي يعذر بجهل؟ ده من عذره بجهله فهو جاهل. ده أنت قاعد في مجتمع وحواليك مساجد والناس بحالها بتصلي راحة جاية، لما لم تسأل عن الصلاة؟ زي ما أنت تفقه كيت وكيت 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 وكيت. لا، في أمور معينة يعذر بجهله فيه، واخد بالك؟ ما يعرفش مثلا ان الانسان لو صام، المعلومات اللي عنده ان هو ما ياكلش وما يشربش بس، جماع اهليه ما يعرفوش، ممكن. ولكن رجل 25 سنه 20 سنه 30 سنه تساله لما يصلي قال لا اعرف الصلاه، لا يا اخوان، هذا مقصر، تقصير يحاسبه عليه ربه عز وجل. عشان كده في امور عندنا في الشرع والدين لا ما فيش فيها يعني ليونه. لما؟ ده شرع ودين يا اخواني، ونهتم بامور ديننا كما نهتم بامور دنيانا. ودي تلاقي ان رسول الفضل يا ولدي،
بعض الناس مبين لهم الحب وينتسبون الى قول العالم الذي امر الله هو ربنا يحاسبه.
لا، هذا غير صحيح. يعني طالما انت بينت له المساله واتيت له بالدليل فليس له عذر في اتباع العالم. طيب، يقول: والصلاه اول فروض الاسلام وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. طبعا هنا فهي أول الإسلام، المراد بذلك أول الإسلام أي في الحساب في الآخرة، وآخره أي نقدر كما بينت لكم. وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهب الصلاة المرء ذهب دينه. والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. ليه؟ لأنه جعل تارك الصلاة من التارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى هنا الفصل ده انتهى، عبارة عن ابن القيم رحمه الله أتى بالأدلة القائلين على وجوب قتل تارك الصلاة أي ترك الصلاة بالكلية، ورد على أدلة المخالفين. واضح يا مشايخ؟ ورد على أدلة. نعم يا شيخ رضا. لا، يعامل معاملة الكفار، لأنه أصل الفرق بين البدعة والمعصية يا شيخ رضا، أن المعصية يفعلها ولا يتقرب بها إلى الله، أما البدعة يفعلها ويتقرب بها إيه؟ إلى الله عز وجل. يبقى هو لما ترك الصلاة لم يقل أنا أترك الصلاة تقربا إلى الله، واخد بالك؟ انت زي واحد بيقول لك ايه، انا هترك صلاه الظهر، سنه الظهر البعديه تقربا الى الله، لا، ده مبتدا. اما ترك الصلاه وهو يعلم انه يعصي الله يعامل معامله الكفار. نعم. نعم. بايه؟ لا، ده في سؤال قبله بقى. هل أحد منهم ترك الصلاة قبل السؤال ده؟ الجواب لا. يأتي الجواب الثاني معايا يا شيخ، جزاك الله خير. واضح يا شيخ الأمور ديت؟ لا لا لا، كافر يا ابني.
يا ولا الكلام في الدنيا ولا المعارض.
كافر
حتى لو كان أب.
حتى لو كان أب
نبي نصرته مثلا. ولم يصلي
خلاص، أديت الذي عليك. طول بالك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. خلاص، يبقى هنا بقى نبدأ نصاحبه معروف لعل الله يرقق قلبه. والذي أعتقد يا إخواننا، لا يوجد أبدا رجل ترك الصلاة، ووضعنا في أذهاننا التكاتف والنصح لهم والليونة فترة معينة من الزمن، إلا ولا بد سيرق قلبه ويصلي. ولكن تقصير منا وتقصيرنا ليس عذرا له. معايا يا مشايخ؟ ليس عذرا. تفضل يا شيخ. تركش ايه؟ طيب، ده هذا بيتكلم بمقتضى حال معين. النصوص الشرعية أخي الفاضل أو الأحكام الشرعية بتأخذ من الكتاب والسنة ولا من كلام الصحابة؟ خلاص، معايا أخي الفاضل، انتهى الأمر. لما؟ خلاص خلاص، ليس عليه شيء. يقول الفصل الثاني: واختلف القائلون بقتله في مسائل. يعني أرجو أخوانا الله يجزاكم بالخير، ونحن نقرأ في هذا الكتاب، أرجو أن ينصف كل واحد منا نفسه من نفسه، وده هيفيدك كتير. يبقى نكون عندي انصاف. انصاف يعني ايه؟ النظر الى الادله بعين الانصاف، ولا تحابي احد ولا تجامي المخلوق، وفرق بين محبتك لشيخ او لامام او لعالم وبين اتباعك للدليل، حتى لا تخرج عن الحق وانت لا تشعر. يقول: واختلف القائلون بقتله في مسائل. احدها انه هل يستتاب ام لا؟ يعني خلاص هو فلان ده ترك للصلاه وصدر حكم القاضي بقتله، قبل تنفيذ القتل يستتاب ام لا؟ يستتاب ان يطلب منه التوبه. التوبه من ماذا؟ من ترك الصلاه. واخد بالك؟ التوبه من ترك الصلاه. فاذا تاب ما الحكم الشرعي، اصر على الترك ما الحكم الشرعي. فالمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب الإمام مالك. وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك أنه يقال له: صلي ما دام الوقت باقيا. صلي ما دام الوقت إيه؟ باقيا. يعني الظهر أذن، صلي لحد قبل العصر خمس دقائق أو بعشر دقائق. يقول: صل ما دام الوقت باقيا، فإن فعل ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب أم لا؟ ده كله كلام أبو بكر الطرطوشي. قال بعض أصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق. يعني رجل مثلا زنى، وبعد ما زنى قال: يا إخوانا والله أنا تبت وعمري ما عدت اعملها تاني. السؤال بقى يسقط عنه الحد ام لا يسقط؟ احسنت. وكذلك السارق بعد ما سرق وخلاص واتمسك قال: يا اخوانا اهو ادي ال 200 الف اللي سرقته وانا تائب ونادم، يسقط عنه حد القطع ام لا يسقط؟ لا يسقط، مع انه تاب ورجع المسروق لا يسقط. فابو بكر الطرطوشي رحمه الله جعل ترك الصلاه كالزاني والسارق. يقول: وهذا القول يلزم من قال إنه يقتل حدا، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة والحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام. وأما من قال يقتل لكفره، فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد، فإذا أسلم سقط عنه القتل. قال الطرطوشي: وهذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا، فإذا قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة أو لا أصوم قتل، وإن لم يستتب سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها. قلت: هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابهم أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك، وفي استتابة المرتد رواية عن أحمد وقولا للشافعي. ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك، يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت عليه له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زواله، والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل. قال المستتيبون له: هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة. قالوا: بل الاستتابة هاهنا أولى، لأن احتمال رجوعه أقرب، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذا القول هو الصحيح. يبقى ابن القيم رحمه الله لما عرض أقوال الفريقين اللي هم قال يقتل بلا استتابة، والقول الثاني يقتل بعد الايه؟ بعد الاستتابة. ومعروف القاعدة العامة أن الاستتابة 3 أيام، يمهل ويوضع في مكان ويراقب، صلي 3 أيام متتالية، فإن رجع وتاب وأناب إلى الله أهل لنا وله ما لنا وعليه ما علينا، فإن أصر فالقتل. ورجح ابن القيم رحمه الله القول بأنه إيه؟ يستتاب. قال: وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله، أحوال من يا مشايخ؟ ترك الصلاة، أن يكون كالمرتد. طبعا المرتد كما لا يخفى عليكم من فعل فعلة أخرجته عن الدين. طبعا زي ما لا يخفى عليكم فيه هجمة شرسة من فترة طويلة على مسألة ازاي تقتل واحد مرتد والشرع بيقول والدين بيقول والإسلام والقرآن لا إكراه في الدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى ازاي هو رجل مسلم ما عجبوش طلع النصرانية، شوية راح اليهودية شوية راح البوذية، هو حر وما فيش حاجة ردة في الإسلام. طبعا ما يقول هذا الكلام إلا رجل منهزم من الداخل، انهار، فأصبح يستحي من إظهار بعض شعائر الإسلام، مع أن حد الردة ثبت بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. البخاري من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث: من بدل دينه فاقتلوه، يقتل بعد الاستتابة. وبالفعل، لأن بعض المهلوسين يقول لك ما فيش حد رد في عهد النبي، ده ما قرأش حاجة ولا عاوز يقرأ. ده الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، كل واحد منهم على مخلاف، مخلاف يعني وحدة محلية أو محافظة. فزار معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري، راح يزور، فدخل عليه سلم وجلس، فإذا برجل قائم مجموعة يداه إلى عنقه يعني مكتفين. فقال معاذ لأبي موسى: من هذا؟ قال: ارتد بعد إسلامه. فقال معاذ: والله لا أجلس حتى يقتل. قال أبو موسى: ما جئنا به إلا ليقتل. أم يا فلان موته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث هذا. احنا قلنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد والوعيد، تهديد والوعيد وليس للتخيير. طيب لا إكراه في الدين، ما أكرهناك على الدين لما دخلت، ده انت دخلت باختيارك فليس لك أن تخرج باختيارك، هذا حكم الله عز وجل. من أجل هذا رحمة الله علينا وعليكم، أرجو إن سئلت عن شيء معالم الشرع تكلم وأنت في غاية العزة والأنفة. إياك أن تتكلم بشيء من الذلة والمهانة. علشان إيه يعني؟ دلنا أمر بكيت وكيت وكيت وكيت، آمنت لنفسك، أصررت على كفرك، جهنم تقول هل من مزيد، وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نميع القضية الدينية وندهن في لنرضي أعداءنا، لا والله يا أخي الفضل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ لا، إذا علم حاله يسأل عن ذلك، إذا علم حاله. نعم.
من فسر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال هذا قبل دخولي في الإسلام،
تفسيره صحيح؟ حر؟ نعم.
هذه الآية كلها.
أين أين؟ تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن القوم الذين قتلهم، فعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وسمل أعينهم وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. هذا هؤلاء لم يرتدوا، هذا حد الحرابة، ماشي، حد الحرابة. علشان كده تكملة لسؤال أخينا، هل قتل أحد لتركه للصلاة؟ بنقول الأحكام الشرعية منوطة بعلالها وأسبابها، واخد بالك؟ علشان كده هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب المرتدين؟ ها؟ لم يثبت. ليه؟ لم يرتد جماعة في عصره. طب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب أو قاتل مانع الزكاة؟ ليه يا زين؟ لم يمنع أحد الزكاة في عصره، ولكن لما جاء هذا في عهد الخليفة الراشد ما الذي صنعوه؟ قتلهم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جماعة من أجل قتلهم لواحد؟ لا. ليه؟ ما حصلش على عهدي. واضح يا مشايخ؟ يبقى مقتضى الأمر ما وقع. طيب، يقول: والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب. لا، طيب نعم، وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، قد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي ومليت عليكم، قلت لكم المرتد الذي تقبل توبته من استتيب ثم تاب، صح؟ طب بعد ان تاب ارتد مرة اخرى، ماله ايه؟ يستتاب، فان تاب والا قتل. طب المرة الثالثة ما عادش ينفع بقى. ليه؟ سيكون هناك استهانة بشرع الله، خلاص انا هرتد ولما يعرفوا يستتبون انا تبت وهكذا. لا يا اخوانا، الدين هكذا لا يكون تكأ في ايدي المتلاعبين به. يقول: وقد قال تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يعم المرتد وغيره. والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب ان قتل تارك الصلاة، خد بالك، انما هو على اصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي. ده ما بيصليش ومش هصلي، يبقى أصر على إيه؟ على الترك في الماضي والإيه؟ والمستقبل. بخلاف المقتول في الحد، فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد، لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها، هو خلاص زنى وخلاص. ينفع نرجع ان هو ما زنش؟ ما عادش ينفع، خلاص انتهى. سرق وانتهى، يرفع نرجع؟ ما رجعت المسروق، ما خلاص بس انت سرقت. وها يقول: بخلاف المقتول في الحد، فان سبب قتله الجنايه المتقدمه على الحد، لانه لم يبق له سبيل الى تداركها، وهذا له سبيل الى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الائمه الاربعه وغيره. علشان كده لما ايه الرجل السارق لما سرق عباءة صفوان بن أمية. خلى صفوان بن أمية نايم في الحجر وعليه العباية، أم سلها منه وانصرف. فلما سلها انتبه صفوان فمسكه، خدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند الإمام أحمد وتقريبا عند مسلم إن لم أكن واهم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. خلاص أي واحد بقى من الصحابة خد أمر يقطع إيده. فلما التفت صفوان بن أمية وتقطع يد الرجل قال يا رسول الله وهبتها لهم حتى لا تقطع يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني؟ ما عادش ينفع بقى كان ده قبل ما تقولي. وعشان كده بقول السارق سرق واخد بالك وراح للقاضي والتهمه ثبتت. قال له يا سعاده القاضي انا غلطان ال 200,000 هنط. كان ده كنت قبل ما تيجي عندنا. لكن وصلت الى الحاكم او الى ولي الامر خلاص ما عادش ينفع الكلام. نعم. قامت
الحد على
الصارم ليها قدر معين؟ اللي هو مقدار المسروق يعني؟ اي نعم. اللي هو ربع دينار. اللي هو 3 دراهم والدرهم 3 جرامات يبقى 9 جرامات من الذهب. من سرقهم أو أكثر من ذلك من حرز بدون شبهة أو تملك وكان يعلم حكم السرقة يقام عليه الحد، يقطع كفه الأيمن من الرزغ، وبعد أن يقطع يحسم أي يوضع في الزيت المغلي. طب مسألة تقطع ايده في غرفة العمليات وياخد مخدر كل او موضعي؟ لا ابدا، يتمسك كده مسكة كويسة واحد يجي بسكينة ويقطعها. يصرخ ما يصرخ؟ قال لا. هو الغلطان بيصعب عليك ليه؟ وادي بالكم يا شيخ. تقطع يده معايا اخر فضل اذا بلغ الايه؟ بلغ النصاب. واضحة يا رجالة كده؟ نعم. ها؟ لا من الذهب دينار ربع دينار والدينار على الذهب. عاوز تقول حاجه؟
9 جرامات
من الذهب اللي هو النصاب. ايوه ماشي. والدرهم 3 جرامات
3 درهم.
انا قلت جرامات ما قلتش من الفضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حد في ايه ربع دينار. معنى الدينار اللي هو الدينار الذهبي. يبقى الدراهم الدراهم الذهبي. معايا اخر وزن بس. اتفضل يا شيخ. ويسرق الحبل فتقطع يده. العلماء وجهوها توجيهين اثنين. الوجه الاول المراد بالبيضة هنا اي الخوذة التي تحفظ الرأس وليس بيضة الفرخ. ماشي اخي الفضل. والحبل اي الحبل الثخين الذي يتكلف اكثر من ربع دينار. تفضل. نعم ايوه من الحرز عليه. معايا مشي ها؟ ايوه ربع دينار كان في وقتها كده. نعم.
توبة بالسرق أو بالزنا إقامة الحد
توبة له؟ لا، إقامة الحد حق الله، التوبة بينه وبين ربي. يعني افترض مثلا واحد سرق وقطعت يده ومصر على السرقة، هذا يبقى ما تبش. الحد شيء والتوبة شيء ثاني آخر.
هل هي جوانب
أم جوانب؟ نعم. ما هي جبارته من الذنب اللي وقع فيه. يعني ايه؟ يعني لا يعاقبه ربنا على هذه السرقه مره اخرى. مش اما اصر خلاص يعاقب عليه. طيب
حضرتك هو النقص يعني هل الجيش قدر يحاسب عليها ما تقطع يده ويحاسب على السرقه؟
لا على هذا يعني بالظبط. ايه هنقول مثلا فلان ابن فلان سرق من علان ابن علان 100,000 جنيه ورفع امره للسلطان، السلطان قطع ايده. خلاص الذنب ده هو لا يحاسب عليه العبد مرة أخرى. طب هو مصر على السرقة يحاسب على إصراره.
هل ينطبق ذلك على مثلا لو قتل توكيل الصلاة؟ قتل فربنا سبحانه وتعالى مش يحاسبه
ولا ما هو قتل بقى. لما قتل أصر ولا غير مصر؟ في المستقبل. ها؟ بس مات. ما التكليف سقط عنه؟ لا. بس هو هيقتل كافر ولا مسلم؟ هو ده الإشكال هيجي لنا دلوقتي. طيب يقول بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها وهذا له سبيل إلى استدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل هنا على ترك فيزول الترك بالفعل، وأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك. يبقى بناء على ذلك نخلص من هذا الفصل إن قول العلماء الذين قالوا بوجوب قتله وهو الصواب هل يقتل بعد الاستتابة أم قبل الاستتابة، الصواب بعد الإيه؟ بعد الاستتابة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله. تفضل يا شيخ. أي نعم الترك بالكلية، لا الترك بالكلية والله أعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.